مع الشريف الثاني.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
شيخنا مسألة عرض القول مع الفعل، أعرف اجتهادكم فيها وما وصلتم إليه، لأن القول إذا تعارض مع الفعل فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن وقفت على بعض الأحاديث اشكلت علي فأردت أن أذكرها لكم ليظهر لي إن شاء الله وجه الحق فيها
إن شاء الله.
قصة أم سلمة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بعد العصر، فأمرت جارية لها بأن تسأله وتقول له تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي، فلو قال قائل ما فهمت أم سلمة من تعارض القول مع الفعل، الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام والعموم للأمة، كذلك حديث أنس كنت يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنهانا عن الوصال ثم تواصل، فقال إني لست هيئتكم إني أطعم أن أريد أطعم وأسقى، فما فهم أنس من ذلك أن إذا خالف القول الفعل فكيف الضابط لهذه المسألة؟
ما الذي فهمت أنت من هذه الأحاديث؟ لأنه ما وضح لي الإشكال جيدا، يعني إما أن نقول إذا خالف القول الفعل ولم يمكن التوفيق بينهما، إما أن نأخذ بالقول أو إما أن نأخذ بالفعل، ما الذي أنت فهمت من مثل هذه الشواهد التي تجري بها؟
الذي فهمته منها أن الصحابي أم سلمة وأنس لما رأي فعل النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف قوله ما حمل ذلك على القاعدة بأن القول لنا والفعل له، وما ولو حمله على ذلك ما كان هناك حاجة للسؤال، فلما سأل فهذا يدل على أنهما يريان الجمع بين القول والفعل هو الأصل.
هذا الذي نقول به، ولكن إذا ما أنكر الجمع
أمر آخر من وجود ترجيح أن القول أقوى من الفعل.
بارك الله فيك، أنت أخذت من هذه أن الأصل الجمع.
نعم،
نحن ما نقول بخلاف هذا، لكننا نقول إذا اختلف ولم يمكن الجمع هل نأخذ بالفعل ونعرض عن القول أم العكس؟
الذي في مثل هذا يقولون الفعل ينقل الوجوب إلى الاستحباب أو ينقل التحريم إلى الكراهة، الجمع في هذه الحالة ما يكون ممكنا؟
لا، ما يمكن،
ما يكون ممكنا بهذا،
ما يمكن هذا إلا بشرط واحد، وهو أن يكون الفعل بعد الأمر أو أن يكون الفعل بعد النهي.
قد علم لنا هذا.
أما أن يكون عندنا أمر مطلق لا نعرف تأريخه وفعل كذلك لا نعرف المتقدم من المتأخر، فهنا نظرا لما يقوله أهل العلم والفقه أن قول الرسول عليه السلام شريعة عامة موجهة لعامة المسلمين، أما فعله فقد يكون من خصوصيات عليه السلام، ولذلك فلا يكون الترجيح ترجيح ما يدخله التخصيص عليه السلام على القول الذي هو شريعة عامة لأهل الإسلام.
إذن الفرق الذي ظهر لي الآن يحمل الوجوب على الاستحباب والتحريم على الكراهة إذا علم تقدم القول، وأما إذا لم يعلم هذا ولا ذاك
يقدم القول.
بارك الله، ما شاء الله. كلمة أريد أن أسأل عنها في الجرح والتعديل، صحح الحاكم حديثا فذكرتم أنه شنع عليه الذهبي وقال قلت بالدبوس. هذه الكلمة إيش معناها؟ هي مرت عليها من قبل، بالدبوس إيش معناها؟ بالجهد
ضرب الدبوس، يعني العصاية اللي فيها كتلة
إيه
على الرأس.
دبسة يعني يشير إلى أنه بالجهد يكون صحيحا،
لا يستحق الضرب يعني.
قلت بالدبوس يعني يضرب الحاكم التصحيح
على هذا،
مستنكر عليه التصحيح
جدا.
ما شاء الله،
هذه لغة لا نعرفها نحن ولا أباؤنا من قبل.
مسألة محمد بن عجلان، في ترجمة محمد بن عجلان ذكر يحيى بن سعيد القطان بأنه اختلط عليه أحاديث سعيد بن أبي سعيد المصبوري عن أبي هريرة، وسعيد عن أبي هريرة وسعيد عن رجل آخر عن أبي هريرة، فلما اختلطت عليه جميعها جعلها عن سعيد عن أبي هريرة. فأراكم في الإرواء وفي غيره
لا
تعرف على مثل هذا.
يقول هذا هو الذي أمشي عليه فعلا، وأرى من سبقني من الحفاظ على هذا، يعني الحافظ الذهبي والعسقلاني فيما يعني علمته كذلك يفعلون. لكني أقول إذا ضاقت علينا الشمل، وهذا الكلام أقوله أيضا في بعض العنعنات التي ترد في الصحيحين مثل عنعنة الأعمش مثلا وغيره، فنجد أحاديث كثيرة من رواية الأعمش وعنعنة في الصحيحين. فأنا اتباعا لهؤلاء أسلك وأمشي عنعنة الأعمش إذا كان السند إليه صحيحا وكذلك ما فوقه كان صحيحا، إلا إذا تبين أن في المتن شيء من الغبش ويدفعنا إلى البحث عن علة قد تكون كمينة في مثل هذه العنعنة أو في مثل ما قيل في محمد بن عجلان، هنا نتوقف. أما إذا كان الحديث على الجادة وليس حوله شيء مما أشرت إليه آنفا من الغبش فنحن نسلكه ونحسنه. هذا الذي تبين لي والله أعلم.
بارك الله. الأصل تنفيته إلا أن يكون هناك ما يوجب الرجوع إلى مثل هذه العلل التي ذكرها العلماء. هذا شيخنا يعني يعرف بعدم تعريج الأئمة أو الفقهاء المخرجين لهذه العلل. يعني
هذا هو ممارسة هذه
مهمة.
هذا علم هذا علم غير مفتور،
بل هي العلم في الحقيقة.
هو هذا
سكوت الذهبي عما يذكره الحاكم في المستدرك عصرة البخاري عصرة مسلم على صحيح الإسناد على تفصيلنا ويلخصه الحاكم في تبسيطه، هل يحمل صنيع الحافظ الذهبي في تبسيطه على أنه إقرار وموافقة للحاكم فيما قال من صحة أو على شرط الشيخين أو أحدهما، أو يقال إنه قصد التلخيص وما اعتنى بالتحقيق؟
نعم.
بارك الله فيك.
أولا في ظني أنه لا يخفى عليك أن الواقع في النسخة المطبوعة من المستدرك ظاهرتان نتان في تلخيص المطبوع في النص الأدنى من المستدرك. الظاهرة الأولى أن يلحق الحديث حينما يتعقبه بقوله قلت،
نعم،
هذا ما يحتاج إلى بحث مناقشة.
نعم.
الظاهرة الثانية أنه يضع خلاصة حكم الحاكم في الأعلى بالنسبة للمطبوعة، إذا كان قال على شرط الشيخين فهو يضع خي ميم، وإذا كان على شرط أهلهما فيضع خاء أو ميم. ففي مثل هاتين الظاهرتين هنا نستطيع أن نقول وافق أو خالف، نستطيع أن نقول وافق أو خالف. هناك شيء آخر وهو بيّل لم يقل لا شراكا قلت ولا موافقة خيمي أو خي أو مين. هنا ما نستطيع أن ننسب إلى الذهبي شيئا، وإنما نقول بالواقع سكت عنه الذهبي، لكن سكوت الذهبي لا نعتبره موافقة كما قلنا في ظاهرة من الظاهرتين السابقتين.
نعم.
نعم.
إذا قال خير ميم هذه موافقة، قال خير أو قال ميم هذه موافقة. إذا قال منتقدا قلت فيه كذا أو بالدبوس فلا شك أن هذه مخالفة. أما ما سكت عنه فلا موافقة ولا اعتراض. لماذا؟ قد يكون الأمر أنه، وهذا أنا الذي أعتقده، أنه أصاب الذهبية ما أصاب مؤلف أصله وهو الحاكم، أنه سود ولم يبيض. وهكذا الذهبي فيما أظن كان يمر مرا سريعا معتمدا على حقيبته وذاكرته فينقل، ولذلك نلمس ونأخذ عليه بعض الأوهام التي نقابلها بما يذكره في الميزان وفي غيره من كتبه أنها تختلف مع نقده المذكور في التلخيص. فهذا الذي أعتقده. وختاما أقول، ونستعين بما عندكم من علم، أن كتاب المستدرك في حاجة إلى طبعة جديدة ومقابلة بنسخ خطية موثوق بها حتى نتمكن من معرفة حقيقة ما قال الحاكم أولا ثم حقيقة ما قال الذهبي ثانيا. وقد كنا سمعنا منذ سنين لأن هناك أحد الدكاترة كان قد استعصر نسخة من اليمن من مكتب الفضاء من المستدرك، وأنه كان في صدد تحقيقها ولعله ينشرها. هل عندكم شيء حول هذا؟
الشنقيط الذي في مكة؟
لا، أهلي اللي كان مدرسا في الجامعة الإسلامية السوري الحلبي الديرة. نعم، في عندك علم شيئا منه؟
والله شيخنا حدثني الشيخ سعد بن حمير وهو تلميذه بأنه ساهم تحقيق الكتاب كامل منذ سنوات، لكن طبعا تحقيق النص وليس التخليف.
وهذا الذي نكتفي منه
صحيح. لكن أتعلم أنه لا زال في، أنا أبحث وأصرف عن تركيا وأصرف عن كذا إلى الآن ما جرى شيء منه.
طيب، هو فيما علمت وأخبرت اعتمد على نسخة واحدة يعني؟
نعم،
ما شاء الله، نسأل الله يسعده ونشر. طيب، غيره يا وسعي.
هذا السؤال، قول وقف عليه الحافظ الذهبي في ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء لما تكلم على المستدرك وما فيه من أحاديث وقسمه إلى أقسام، في الأخير قال وقد عملت له تلخيصا وهو يعوز عملا وتحريرا. فهل ممكن أن يتدلل هذه الكلمة على أن سكوت الذهبي أو مجرد خاء وميم أو خاء ميم ليس إقرارا، إنما هو فقط تلخيص ويحتاج إلى عمل، أو على ماذا يحمل كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الحاكم؟
ممكن حمله على الصورة الثالثة التي ذكرتها، تبيض
فيما في القسم الذي بيض فيه.
نعم،
ما شاء الله. الله أن يبارك فيكم
ونحفظكم. الله
يحفظكم. شيخنا، في مسألة ابن خزيمة وقف على كلامه، هو موجود في كتاب البعث الحديث الذي عليه تعليقكم في الجزء الثاني صفحة 15400. يقول إذا قدم ابن خزيمة المتن على السند في هذا تضعيف له، وإذا قدم السند على المتن فهو على الجادة في كتابه الصحيح. الظاهر هذا كلام أحمد شاكر أو شيء مثل هذا، هذا كلام صحيح بالتجربة؟
هذا المعنى ليس مستقرا، أو هذه القاعدة ليست مستقرة في ذهني، لكن الذي أذكره جيدا من صنيعه أنه يعقد بابا ويقول إن صح الحديث فإن فيه فلانا ولا أعرفه بعدالة أو جرح أو ما يشبه هذا الكلام، ثم يسوق المتن ثم يسوق السند،
يبدأ بالمتن
والاخر يقول اخبرنا فلان ويصوم.
أيوة.
لكن ليس هل هذا مضطرب كلما قدم
هذا ما اجبتك لا اعرف هذا القاعده تمعنه
بارك الله فيك.
بين يدي مقتصر الاستدراك التالي على الحاكم
طيب
ابن الملقي الذي حقق اخونا سعد الحميد
فلا.
فعند ذكر هذا النص بالدبوس قال قلت بالدبوس اي بالقوه لان الدبوس واحد من الدبابيس للمقام يعني الحديد وغيره
هذا هو
لعل كلمة القوة أنه يعني يصحح أحد القوة
أيضا
لا يعني الجهد يصحح كأنه يقره لا أنه يضرب
لا.
تفسير الذي ترى أخونا علي بخلاف لا نفهمكم من كلامكم
إيه نعم هو بلا شك خلاف لكن هل الحديث يتحمل التصحيح بالقوة؟
ايش يقول؟ اخوانكم مش مكمل في
فضل
اخوانا صاحب الحميد
ملا.
يقول هذا ولم يصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث
هذا انتقاد رجل يقول انتقاد
انتقاد طبعا هو
بينما التفسير السابق تأييد
اصل شيخنا هو كتاب الحاكم كتاب ابن الملقن هو الاشياء اللي انتقدها
انا عارف
نعم هذا شرطه
لكن ايش معنى الكلام الاول لا يلتقي مع الكلام الاخير
الشيء اللي ممكن يقصد انه حسن انتقده من صحة الحس ممكن
طيب كمل كلامه
يقول هذا ولم يصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث لكن في سند الحديث ابو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبا الحديث رحمه الله اما ابو يوسف فهو كلامه يعني تكلم عن النفس يعني تضعيفهما او ما قيل فيهما
يعني تظن الذهبي بصحة محمد بن الحسن الشيباني او بحسن
في كتب العلل
نعم
بعض الاحاديث اجد اذا الراوي وافق جماعه في روايه الحديث ثم خالفه بزياده منفردا عنه مره اجدهم يقبلون وكونه وافقهم ثم خالفهم دليل على ان عنده علما ليس عندهم ومرة يقولون وروايته مع الجماعة أحب إلينا من روايته وحده فما هو الضابط الذي مرة يحمل على هذا ومرة يحمل على ذاك
أولا أريد أن لا تجمع وتقول يقولون وإنما أن تقول يقولوا
يقولوا القائل يعني لا أجمع الكلام
إيه لأنه لأنه قد يكون القائل هنا غير القائل هناك والمعنى في الموضوع يظهر التناقض إذا كان القائل فردا أما إذا قائل يقول قولا ويخالف الآخر فهذا يعني كالفقر في أقوال متعاربة وإلى آخره ما هي الشارع حينذاك إذا كان القائل تارة يقول هذه زيادة مقبولة وتارة يقول زيادة مرفوضة هنا الإشكال أما إذا كان قائلين مختلفين ما هي إشكال فأنت ماذا تعني الآن بالضبط
بلى يعني هذا وذاك أيضا حتى في
دعنا إذا منه يقولون لأنه ما في إشكال في يقولون من مثلا تستحضر أنه في المثالين الذين أتيت بهما
المثال الأول موجود في العلل السؤال 25 و800 العلل الإدارة فطني
طيب ما
هي الجواب الثامن صفحة 10 و200
طيب بعدين شو بيقول؟
قالوا تقبل منه المخالفة لأنه علم ما عندهم وزاد عليه
طيب
في مثال آخر موجود عندنا في السلسلة الضعيفة لكن ما أدري ما
قلت أيضا صارت يقولون
إيه
لا. لا ما هي المشكلة يا يعني مثل ما أقول فلان يصحح فلان يضعف ما في اشكال
لكن سؤالي في ماذا ايهما يقدم قوله ما دليل من الراجح هذا يقول روايته مع الجماعه اولى من روايه المخالفه
يا استاذ انا اعرف ماذا تعني لكن هذا السؤال يكون مقبولا اذا اتحد الشخص اما اذا اختلف ما يكون السؤال
طيب لو أن الباحث الآن وقفت على هذا وذاك أقدم كلام من الذي قبلها
أعني القاعدة التي سبق الكلام عليها زيادة الثقة مقبولة أو لا تكون تارة مقبولة أو تارة مرفوضة هذه يعني خاصينا مشتريحين
طيب من باب أيضا الاستفادة لو وقفت على أن العالم نفسه هو الذي يفعل هذا
يكون قد إما أنه بدا له شيء في الزيادة إنه ما كنا آلفا بأنها لا تخالف المزيد كما ضربت لك مثلا آنفا بموضوع تشوية الظهر من الرسول عليه السلام والزيادة التي جاءت إليه، قلنا هذه الزيادة لا تخالف المزيد، فيكون هذا الشخص الواحد إذا قال هذه الكلمة وهو يقول بأنه زيادة ثقات ومرفوضة إذا خالف الثقات، وهنا الظاهر أنه أخذ بالزيادة مع مخالفة الثقات، يكون انقبح في نفسه أن هذه الزيادة لا تخالف المزيد. أو إذا ضاق الأمر علينا قلنا وماذا إنسان تناقض كما يتناقض الشيخ الألباني، وقد ألفت في ذلك كتب.
الكتب هذه ينكرها كثيرا شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله، وينكر على الطلبة أن يتصدى أحد لهذا الأمر، ويقول أما من كان يفعل في شيء وبدا له في حديث الألباني أو غيره وبدا له وجه الصواب في ذلك فليبين قوله بحجة، أما أن يتعنى لهذا الأمر وأن يتصدى له فالشيخ توجه إليه سهام خبيثة حاقدة عليه وعلى دعوته، فلا نعين أعداء الدعوة السلفية على شيخنا ومجدد هذه الدعوة حفظه الله بهذه الأشياء، فترجع سهام الأعداء خاطئة لا قيمة لها، ثم يحتجون بسهام أهل السنة ويقولون بقي معنى هذا.
جزاه الله خيرا.
بعض الأسئلة أردت أن أتفقد من الجواب فيها لأشياء طرأت علي بعد ذهابكم حضرتكم الله، عندما تكلمتم على وقسمتم طريقة وصناعة الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك على ثلاثة أقسام، بدأ لي بعد ذلك أن الحافظ ابن حجر كثيرا ما ينقل كلام الحاكم ويقول صحيحا على شرطهما أو كذا أو كذا دون أن يتعرض إلى صنيع الحافظ الذهبي، فهل سكوت الحافظ عن صنيع الحافظ الذهبي الحافظ العسقلاني عن طريقة الحافظ الذهبي في التلخيص، هل يفهم منه أن الحافظ لا يرى ذلك تحقيقا من الحافظ الذهبي؟
ليس من الضروري أن نؤول عدم نقد الحافظ ابن حجر موافقة الحافظ الذهبي للحاكم أو لا، لأن هؤلاء يعتبرون أنفسهم أقرانا وقد لا يهتمون كما نهتم نحن حينما ننقل عن المتقدمين منا لنؤيد رأينا واجتهادنا تصحيحا أو تغيرا، فنحن بالنسبة لأولئك أخزاه في العلم، نحن بحاجة إلى أن ندعم رأينا واجتهادنا في التصحيح والتضعيف بأمثال هؤلاء الحفاظ، ولا أظن في الحافظ ابن حجر أنه ينظر إلى الحافظ الذهبي كنظرتنا نحن إليهما كليهما معه، هذا الذي يبدو لي والله أعلم.
بعض إخواننا لما تكلمنا في هذه المسألة قال لأن تلخيص الحافظ ابن حجر الذهبي كان مطبوعا وحده والمستدرك وحده، وأما في زماننا كان مخطوطا وحده أو مكتوبا وحده، وأما في زماننا فلما ألحق التلخيص في الزيت يعني حدث هذا الإشكال، وإلا من المحتمل أن الحافظ ابن حجر ما اطلع على تلخيص الحافظ الذهبي، هل هذا الكلام له وجه؟
والله من حيث الإمكان لا يخفاك، باب الإمكان واسع، لكننا لا نستطيع أن نلزم بذلك.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
كذلك أيضا من المسائل التي سبق جوابكم عليها، وهو إذا انفرد أحد المشايخ الذين وصفوا بالانتقاء، تكلمتم على من ذكر بأن مشايخه ثقات، ولم يظهر لي الحكم النهائي منكم في من وصف فقط بأنه ينتقي في مشايخه، هل يرفع جهالة عين شيخه أو يرفع جهالة حاله أو ماذا؟
طبعا سؤالك كان هل ذلك يجعله ثقة؟
سؤال اللي كنت أقول هل يلزم من ذلك أن يكون ثقة؟
طيب يعني كمثل مشايخ حريز الذي قالوا فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة، أنا أجبت بأن من قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة فيكون شيوخه ثقات ما لم يخالف كما قلنا نصا. أما من كان ينتقي هذا لا يعني التوثيق، لأنك تعلم، ولعل هذا هو الجواب الذي يزيل الإشكال العارض إن شاء الله، أن هناك في رجال الصحيحين كثير من الرواة الذين تكلم فيهم من غير الشيخين، فيجيب عن رواية الشيخين عن أمثال هؤلاء المتكلم فيهم بأنهم ينتقون. فهذا لا يعني أنه ثقة عنده كأولئك الثقات الذين يطردون طردا الاحتجاج بأحاديثهم لأنهم من الثقات عندهم، فهؤلاء ينتقون من أحاديثهم، فالانتقاء لا يعني أنه ثقة عندهم كمن قيل فيه أنه ثقة إما نصا أو قاعدة.
إن حفظكم الله، في صنيع صاحبي الصحيح هذا انتقاء من حديث الراوي، وسؤالي في الانتقاء في المشايخ لا يروى عن مجهول، وصف عنه أنه لا يروى عن مجهول، لا يروى عن متروك، لا يروى عن كذاب، يعني ما يروى عن كل أحد.
طيب.
فهذا الذي أعني في الرواة لا في الأحاديث، في سؤالي أنا أعني في الرواة لا في الأحاديث.
طيب.
فهل يكون مثلا إذا انفرد بالرواة مثلا شعبة، قالوا إن شعبة ينتقي، ويعبد سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، أحمد بن حنبل، موصوفون بالانتقاء، فهل لو انفرد بالرواية أحد هؤلاء ومن كان يعني على شكلتين في هذا الباب عن راو واحد عن شيخه، هل يكون مجهول عين أو مجهول حال، أو يعني كما أرى كثيرا الحافظ ابن حجر في التقريب يكون مقبول، فكيف يكون الحكم عليه؟
والله ما عندي جواب قاطع في هذا، إذا كنت تعني هذا
هذا الذي يعنيه. نعم.
ما عندي جواب قاطع في هذا.
بارك الله فيكم
وفيك بارك.
أيضا شيخنا في ذكرتم بالأمس في مسألة الجمع المبهم، الجماعة الذين يجبر يعني إبهامهم عددهم، ذكرتم أن هذا في التابعين. نعم. ومن دون التابعين تقفوا في ذلك، مع أني وقفت على كتاب لكم في نعم أظن في الإرواء وفي الصحيحة قبلت من دون التابعين بهذه القاعدة أنهم جمع تنجبر جهالتهم بالجمع، هذا في الإرواء.
هذا أيضا لأخي يدخل في موضوع الانتقاء.
نعم.
يعني دراسة كل حديث من هذه النوعية دراسة موضوعية خاصة، ولا يعني أننا جعلناها قاعدة.
وهذا يذكرنا يذكرنا هذا بكلامكم البارحة أنه يعني كثير من القواعد ما هي قاطعة حتى تدور مع القرائن والترجيحات. بارك الله
فيكم. بارك.
ما شاء الله. كان كذلك أيضا لما تكلمنا على ابن جريج وتدليسه أرجعنا الكلام على حاله في عطاء. على حاله في عطاء. فأجد أيضا في بعض تصاميمكم تمشون أحيانا وتعلون الحديث بعنعنته عن عطاء.
نعم.
فهذا أيضا راجع إلى
القرائن. نعم.
بارك الله
فيكم. بارك.
نعم. خير عظيم.
تفضل.
شيخنا في نقطة هذا أظن جرى بحث مع فضيلتكم في هذا الموضوع.
تفضل.
فالأشياء التي لم نستعن بها شيخنا يعني ليست دائما متعلقة بأنها انتقائية، لأن في أشياء قديمة. وهذا أنا فيما يعني أفهم أو من خلال طريقتكم أنه هذه الأشياء إنما كسبتموها بالخبرة والميراث والزمن.
صحيح.
وكقضية رواية الجمع. عن الذي لم يوثقه الا الربان مثلا، هذه ايضا بعض الناس يتوهم ان هناك اضطراب فيها، معنى هو ليس فيها اضطراب.
ابو الحاج المزاحي هذا الذي يقوله ابو الحاج.
نعم.
هذا وارد جدا.
نعم.
هذا
في يعني واضح لدي.
تفضل.
النظر الى المتن، النظر الى شهرته او عدم شهرته او كذا.
نعم. كانه يشير الى شيء اخر وهو ترقي الشيخ العلمي بعد الجهل.
الممارسه. نعم. هذا تكلمت به بالأمس أن الممارسة علم في ذاته تتقاعد فيه القواعد وتظهر فيه القواعد وتتجسد بالممارسة.
بلى.
بارك الله فيك.
فيكم بارك.
كذلك شيخنا مسألة القياس والإجماع وقول جمهور أهل العلم بالاحتجاج بهما، ونجد من طلبة العلم من يلفي الاحتجاج والعمل بهما، ونجد في الجهة الأخرى من يتكلم على النافي هذا إما بتبجيع أو بتفسير او يعني قد يعني ينقل بعض نصوص اهل العلم القدامى في تكفير منكر الاجماع وغير ذلك. القول الفصل في هذه المساله حضراتكم
بارك الله. انا بقول الاجماع الحقيقه كما هو معلوم من كتب اصول الفقه في خلاف كبير جدا. فالإجماع الذي نحن نؤمن به ونحتج به ونربط به القول المشهور عند علماء الأصول بأن الذي ينكر الإجماع فهو كافر ليس هو كل إجماع يقال، وإنما هو ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، الإجماع الذي يساوي ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا الإجماع هو الذي يمكن أن يعتبر حجة وأن يحكم على مخالفه بالكفر والردة من الإسلام، بينما ليس الأمر كذلك بالنسبة لمن يشك في صحة حديث ما لم تبلغ صحته درجة التواتر، أي لم يصل أيضا معلوم من الدين بالضرورة، وإنما هو يخطأ بل ربما يفسق. لكن نرى أن ما دون ذلك من الإجماعات التي تقال فنحن نقول بها بالشرط المعلوم أن لا يكون مخالفا لنص معصوم. بل لعلك تعلم وكثير من الإخوان الحاضرين معكم يعلمون بأننا نعتبر عمل بعض السلف لا يجوز للمسلمين من الخلف أن يخالفوهم حيث لا ينطبق أي تعريف لإجماع من التعاريف الكثيرة على مثل هذا الاتفاق على مسألة من بعض السلف. هذا لا يسمى إجماع، لكننا مع ذلك نرى أنه لا ينبغي أن نخالفهم. فلذلك الذين ينكرون الإجماع أو يؤمنون بالإجماع أكثر مما ينبغي الإيمان به لا بد لكل من هؤلاء أو هؤلاء أن يضعوا التعريف للإجماع الذي يعنونه، وبعد ذلك تتبين الحقائق هل هم على صواب أم على خطأ. ما أدري إذا علي أجبتك سؤالك أم لا.
الإجماع
نعم
بقي
القياس.
نعم
القياس نحن أظن ذكرنا في بعض ما كتبنا أننا مع الإمام الشافعي رحمه الله أن القياس ضرورة لا يصار إليه إلا للضرورة. أما هذا التوسع الذي عليه كثير من فقهاء بعض المذاهب وبخاصة المتأخرين منهم، هذا التوسع ليس بالقياس الذي نرضاه ونتخذه دليلا رابعا من أدلة الشريعة. وفيك بارك.
نرجع إلى علم الحديث بارك الله فيك. معلوم مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام مسلم في العنعنة والخلاف الذي في هذا الباب. فلو رأينا مثلا أحد الرواة ذكروا في ترجمته من ناحية تاريخية نشعر أنه قد أدرك شيخه أدرة بينا وأن اللقاء ممكن، لكن نقف على نص الإمام البخاري أو للإمام ابن المديني فيقول لا أعرف له سماعا أو لا يعلم له سماعا، هل هذه الكلمة تجعلنا نقف فيما ذهب إليه الإمام مسلم أو ماذا يكون؟
لا يعلم نغلب عند القاعدة.
لكن لو نفى السماع، لو صرح بنفي السماع قال لم يسمع،
لو صرح أرسح إليهم نخف معه مع الناس يعني لأنه لا ينفي إلا عن علمه.
نعم.
أما إذا قال لا أعرف هذا ليس علما.
نعم بارك الله فيك.
وفيك بارك
ما شاء الله. عندي كذلك سؤال في العالم، إذا استدلنا بحديث جازما به هل يكون هذا تصحيحا منه للحديث؟
لا، ولو جاز لقلت كلا. بتكون أقوى يعني شوي، لكن ليست في محلها. لا لا.
طيب أنا وقفت هنا في الإرواء على استدلالكم بهذا ما أحد الأئمة فقه حديثا مستجا به وقلت ولو لم يكن فهان عنده لما جزم به. هذا في الإرواء ما أذكر من هو الآن، ما أذكر من هو القائل الآن، لكن عند الموضع في الإرواء الجزء الرابع.
لا نحن ذكرنا أظن في بعض الكتابات، ما أدري إذا كان في باحث الحديث في شيء من هذا، أن الآن تذكرته مش تعليقا، نفس الحافظ ابن كثير يذكر في الباعث الحديث بأن استدلال إمام من أئمة الفقه بحديث ما لا يعتبر تصحيحا له. لما؟ لأنه قد يقول بمقتضى الحديث اجتهادا، والاجتهاد ليس من الضروري يكون خطأ دائما، لكن على كل حال بالنسبة إليه هو صواب. فإذا وافق اجتهاده حديثا ما وأتى بالحديث أيضا الموافق لاجتهاده، فهذا كحديث ضعيف السند تقوى بسند آخر ضعيف، فأحد ما يقوي الآخر. لكن حينما لا يكون عندنا عند هذا الإمام إلا حديث بإسناد ضعيف عندنا لا نعرف سواه، لكننا عرفنا أنه هو عامل به أو احتج به، هذا لا يعني أن الحديث عنده صحيح بذاته أي بسنده، وإنما لأنه يكون قد اقترن عنده شيء من العلم والفقه والاجتهاد فاستدل به.
ما شاء الله.
لعل هذا أيضا
يعني على أساس أنه ربما أنه ذكره عنده أشياء أخرى قياس أو عمومات أو استصحاب أو احتياط أو الآخر مما يجعله يقول به، وإن لم يكن. لكن كيف في الموضع الذي وقفنا عليه في الإرواء هذا؟
ينبغي أن تدلنا عليه
الجزء الرابع صفحة 59
حتى يكون الجواب
حفظكم الله
وإياكم.
كذلك الحافظ ابن حجر في النكت وكذلك في بعض المواضع الأخرى في التلخيص وغيره ذكر أن رواية شعبة عن المدلسين تعتبر مجيلة للإشكال.
أبي إسحاق مثلا؟
لا، غير الثلاثة، غير الثلاثة الذين قال فيهم كفيتكم تدليس الثلاثة أطلق إذا روى عن المدلسين فإن ذلك يزيل الإشكال. والذي أذكره أيضا أنه أضاف إلى شعبة يعني عدة أئمة، ما هو شعبة وحده. فهل هذا الكلام صحيح؟
لا أدري، لكن في ظني أنه حسن ظنه في شعبة حينما صرح ذلك التصريح المتعلق بأبي إسحاق وأمثاله، وسع دائرة الثقة بشعبة وقال بأنه مثل ما فعل في هؤلاء فينبغي أن يفعل في الآخرين، وإلا من الذي يحمله على أن يكفينا تدليس هؤلاء دون أولئك وهو يعلم. لكن يبقى هنا تساؤل، وهو قد علم من هؤلاء التدليس فكان يدقق في تحديثهم، هل هو بالعنعنة ولا هو بالتحديث، لكن هل علم مثل ذلك عن الآخرين؟ من هنا يأتي توقفه.
نعم، يعني محتمل أن شعبة ما عرف تدليسها غير الثلاثة.
أي نعم.
طيب نفس الكلمة التي يعني ذكرت عن شعبة كفيتكم تدليس الثلاثة، هذه الكلمة ما وقفت على إسنادها إلا أنها ذكرها الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار بقوله روينا عن شعبة أنه قال، وهناك من طلبة العلم عندنا هناك في اليمن من يشكك في صحة هذه المقولة إلى شعبة، فهل وقفتم على ما يثبتها؟
لا، ولكن هل ينبغي التشكيك هذا؟
هو سؤال عندي، المقولات المشهورة عن العلماء ولم نقف لها على أسانيد،
هل ينبغي هذا التشكيك؟
أنا أعمل بقول من شعبة. لا ما ينبغي، لكن أنا أردت أن أخذ منكم جوابا ودليلا للرد عليهم.
البحر الثاني.
لا هذا الذي أريده أنا، لأنهم لما يقولون هذه الكلمة ما صح إسنادها، فقلت كثير من الكلام أهل العلم لو وقفنا بهذا المقياس ردنا أشياء كثيرة من كلام أهل العلم.
كذلك.
فأردت أن آخذ منكم مزيدا
من الكلام. ما عندي شيء زائد عن هذا.
الله يبارك فيك. أنا وياك. ما شاء الله. شيخنا في مسألة الإرسال والتدليس وتعريف الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين وتقسيم التدليس إلى قسمين، الإرسال الجلي والإرسال الخفي والتدليس، وذكر أن الإرسال الخفي هو رواية من لقي شيخه ولم يثبت السماع شيئا. في كثير من كتب المصطلح يذكر ولم يثبت السماع أو لم ينتج عن السماع عن اللقاء. نعم حفظكم الله. ولم يثبت اللقاء يعني سماعا للرواية، يعني لقيه ولم يسمع منه،
لقيه
ولم يسمع منه. هذا في الإرسال الخفي، لقي ولم يسمع. وأما الإرسال الجلي عاصر دون لقاء، وأما التدليس هو لقاء وسماع للبعض دون البعض.
نعم.
في بعض كتب المصطلح يذكرون الإرسال الخفي ويذكرون التدليس رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، وهذا على تعريف الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين يكون إرسالا ما يكون تدليسا. واستدل الحافظ على هذا في كتاب النكت للمخضرمين، قال هم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه وما عدهم أحد بأنهم مدلسون. فما صحت هذا القول الذي ذهب إليه الحافظ في مقدمة الطبقات؟
ما عندي جواب، الأمر مضطرب.
بارك الله فيك.
لكن هل تستطيع الحصر في حصر نقطة الإشكال، تستطيع الحصر في حصر نقطة الإشكال في هذا الكلام؟
الإشكال تداخل التعاريف، التعاريف تتداخل. لو عرفنا التدليس بأنه رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، دخل ذلك في تعريف الإرسال الخفي. فالحافظ يقول لا بد من هذا القيد، أن يقال الإرسال الخفي رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيء، ليخرج التدليس الإرسال بقسمين. وأما التدليس لا بد أن يكون رواية الراوي عمن سمع البعض والبعض الآخر ما سمعه إلا بواسطة.
طيب أنا أقول الكلمة أسمعتك شيئا منها في الأمس القريب، أنه لا تكون شاري يكون بايعا أيضا، هات نشوف ماذا عندك وأنت حديث عن هذه يعني القراءة.
الذي عندي في هذا يعني صحة ما ذهب إليه الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين، لأننا لو قلنا الإرسال هو رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، دخل في ذلك المخضرمون كما قال الحافظ رحمه الله بأن المخضرمين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه، وهم بلا شك ما أحد وصفهم بالتدليس بذلك، إنما روايتهم مرسلة، إنما روايتهم من قسم المرسل لا من قسم الرواية المدلسة. وكلامه في مقدمة الطبقات أنه لا بد من هذا القيد كي تتميز الأنواع ويعني تنفصل بعضها عن بعض، أولى من التعميم فتتداخل الأنواع ولا تتميز.
التدليس ألا يلاحظ فيه قصد؟
نعم قصد الإهام. نعم
طيب في الإرسال وارد هذا؟
الإهام لا، الإهام غير وارد في الإرسال.
هذا هو الفارق،
يعني يضاف إلى رواية الراوي عمن لم يسمع عمن عاصره موهما. موهما هو كلامهم أيضا كذلك في المصطلح موهما.
نظر الذي يبدو والله
حفظه الله.
وهي وردت في كلام نخبي حسن نقرا عن الحافظ، وهي ان المدلس سمع شيئا ولم يسمع شيئا، والمدلس اقول هذا ايضا من الشيء يضاف ويؤكد عليه بالاضافه اللي شفت بها
يدل على القصد.
هذا هو ضابطها امران،
لكن مجرد المعاصره ما عليها لا تفيد المعاصره مع سماع شيء وصرف شيء والايهام. ممكن يقع مع المعاصره والايهام يكون مثلا خفيا باعتبار اني لقيت شيخا، وممكن أوهم الناس بأني سمعت منه ولا أسمع منه أصلاً.
بقصد.
بقصد أيضاً.
هذا يكون مدلس.
لا لما أقول عن فلان هم يفهمون، لا ليس مني عن القصد، ولكن هم يفهمون يفعلون في الوهم. ولو اشترط أن يكون هذا من المدلس نفسه قاصداً إيقاعهم في اللبس.
ولا إيش المدلس إذن؟
يشير
هذا هو
بارك الله وإلا لكان كل منقطع مدلس.
أي نعم.
تعريف الحديث الموضوع شيخنا من أهل العلم من يقول مجرد وجود رجل كذاب في الإسناد فهو كافٍ في الحكم بالوضع تفرد الكذاب بتفرد الكذاب، ومنهم من يضم إليه شرطا آخر وهو نكارة المتن ومخالفته. فمع أننا نجدهم أحيانا بالنسبة للقول الأول يحكمون على أحاديث بعض الثقات بهذا الشرط
فيقولون
عليه مثلا هذا حديث باطل وهذا حديث موضوع أدخل على الثقة فقول يحيى بن معين
قيدت الآن قيدت بقولك أدخل على الثقة
إيه يعني ليس من روايته هو نعم نعم. فإيش هو الراجح في تعريف الحديث الموضوع؟
هو ما كان في إسناده كذاب أو وضع، هذا من حيث الإسناد، لكن قد يكون موضوعا من حيث المتن. ولا يشترط والحالة هذه أن يكون في إسناده كذاب أو وضع.
نعم إذا يعني ظهر نكارة المتن ووضعه وإن كانت الإسناد صفات.
وفي مثل هذا يقول القائلون كمثال مثلا ابن علي والذهبي أن هذا حديث باطل، ويكون الراوي ليس موصوفا بالوضع أو بالكلمة.
ما شاء الله. قول الحافظ قول الإمام الحاكم في مصدرته أخرجه البخاري يعني وهذا حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار أن قوله ولم يخرجه محتمل أنه من باب الإخبار لا من باب التعقب، وربط بين هذا وبين كلامه في مقدمة المستدرك، لأن بعض المبتدعة زعم أن السنة النبوية لم يصح منها إلا كذا وكذا 10,000 حديث، فأراد أن يقول هذه أحاديث صحيحة وليست موجودة عند البخاري ومسلم لم يخرجاها وهي صحيحة، فأراد أن يرد على بعض المبتدعة. ليس هذا من باب التعقب والاستدراك بل هو من باب الإخبار، هل هذا كلام صحيح؟
لا شك، لأنه نعلم جميعا أن البخاري كان مسلم لم يجمع في كتابيهما ما صح عندهما، لم يجمع في كتابيهما كل ما صح عندهما، فإذا هذا من باب الإخبار وليس من باب الاستطاق. كيف يستدرك؟
لماذا سمى كتابه بهذا الاسم؟
استدراك عملي. استدراك عملي.
استدراك عملي. في بعض المواضع يعني العلماء يعدونه من أراد أن يلزم البخاري ومسلم.
أراد ماذا؟
يعني هناك من يحمل صنيع الحاكم بقوله ولم يخرجاه أنه أراد الإلزام، وصنيعه في ذلك شبيه بصنيع الإمام الدارقطني في إلزاماته، ليس من باب الإخبار. لكن من جوابكم اتضح انه يريد فقط الاخبار. بارك الله فيك.
اي الله
ما شاء الله.
حسنا لو تذكروا.
نعم.
جميل جدا.
اريد ان استدرك هنا.
تفضل.
اريد ان اذكر بعض الحاضرين ان الحاكم حينما يقول في حديث ما اسنده على شرط الشيخين واحيانا على شرط احدهما، هذا تسامح كبير جدا منه، ذلك لأنه من قال في حديث ما إنه على شرط البخاري ومسلم فينبغي أن يكون الراوي عن شيخ البخاري معاصرا للإمام البخاري، وإذا صحح حديثا على شرط مسلم، وهذا كما تعلمون سواء شرط البخاري شرط مسلم، يعني سلسلة الرجال من شيخ البخاري إلى الصحابي هم رجال البخاري، فيشترط في هذه الحالة أن يكون الذي يروي عن شيخ البخاري أو عن شيخ مسلم معاصرا للشيخين، والحاكم ليس كذلك. الحاكم حينما يروي عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم بينه وبينه واسطتان أو أكثر. وهؤلاء بلا شك ليسوا من شيوخ البخاري المسلم. فإذا هو يعني، وهذا التسامح والصلاح منه، هو على شرط البخاري من عند شيخ البخاري فصاعدا، وليس مما دون شيخ البخاري. ولذلك فنحن نلاحظ كثيرا قد يكون شيخ البخاري فصاعدا حقيقة على شرط البخاري مسلم، لكن إسناد الحاكم إلى شيخ البخاري قد يكون ضعيفا وقد يكون ساقطا. فكيف يصح المقال في مثل هذا الإسناد إنه على صحيح على شرط البخاري؟ هذا اصطلاح له، بالإضافة إلى أنه إذا عرفنا هذه الحقيقة لا نستطيع أن نتوهم وأن نتخيل إنه يريد إلزام الإمامين لأن يخرج هذا الحديث الذي صححه من طريق شيخه عن شيخ شيخه عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم.
الصلاح له،
الصلاح له خالص.
وأيضا وقفت على تعقبكم للحافظ الهيثمي عندما يقول أخرجه مثلا الطبراني في الكبير أو في الأوسط ورجاله ورجال الصحيح.
أنت يا شيخ راح تنسيني الألباني.
الله يحفظك ويبارك فيك. ما الحمد لله يعني.
ما شاء الله حفظته جيد.
الحمد لله الله يحفظك ويبارك فيكم. تعقبتم كثير من الهيثمي في هذا الباب عندما يقول رحمه الله وهذا رجال ورجال الصحيح. اذكروا دائما أن هذا شيخ الطبراني يقينا ليس من رجال الصحيح. السؤال هنا وإن كان هو فلماذا ما حمل يعني هذا كالصلاح للهيثمي كما حملتم الحالة التي نحن فيها الصلاح للحاكم؟
هو هذا لكن هو ما وضع يعني قاعدة أو كتابا للاستدراك حتى نلاحظ هذه الملاحظة ولجلد حولها كما فعلنا بالنسبة للحاكم. لكن مثل هذا التبديل يكفي يعني.
بارك الله فيك. يعني بالمناسبة أنا بالنسبة لكتبكم هي يعني تسلمتنا عليها ولله الحمد والأشرف.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
هنا شيخنا حفظكم الله في درس التعديل الرازي أحيانا ابن أبي حاتم يسأل أبا عن روم ويقول ذكره البخاري في الضعفاء فيحول من هنا ومع ذلك هو يضعفه ومع ذلك هو يلين الكلام فيه. فهل شرط البخاري في كتاب الضعفاء الضعف الشديد من اجل قوله يحول من هناك؟ لان ان كان مجرد الضعف هو ايضا يضعفه ومع ذلك يحول من هناك. لماذا
عندك مثال في هذا؟
الان ما ذكرت انا مثلا هنا.
هذا غريب بالنسبه لنا نحن نعرف هذا الكلام وفي ذهننا هذا المعنى على الاقل. أما هو يقول يحول ومع ذلك هو في الوقت نفسه يضعف هذا غريب. لا لا الآن أنت
بينهما فرق في الحديث ولا يحتج به هذا
لأنه لا. لأنه كل أبي حاتم لا يحتج به هو في الحقيقة يساوي أنه حسن الحديث إذا لم يكن هناك من ضعفه فضعيفا مطلقا. فقول أبي حاتم في بعض الرواة نحن نلاحظ هذا كثيرا عشرات الرواة من رواة الصحيحين الموثقين من الأئمة الثقات سيد أبا حاتم يقول لا يحتج بحديثه وهذا منه يكثر جدا. أنا ما أفهم فضيفا مطلقا من كلمة أبي حاتم إنه لا يحتج به وإنما لا يحتج به في مصاد الثقات الذين صح حديثهم. خطر في بالي خاطرة في اللقاء أمس كان ينبغي أن أذكره ما أدري شو المناسبة حتى فاتت الخاطرة والآن عادت
الحمد لله
لكن لعلني أتذكرها بعد أن أتم الجواب عن هذا. فأنا استغربت حينما قلت إنه يقول ابني يحول من كتاب الضعفاء ومع ذلك نضعفه. فإذا كان تضعيف كما قلت أخيرا لا يحتج به فهذا ليس تعارضا لما ذكرته آنفا. أما إن كان في ذهنك ولو بعد لأي أنه يقول يحول من كتاب ضعفاء البخاري وهو ضعيف، هذا كأنه لا تصوروه. أما لا يحتاج به معقول.
طيب، لا الخطرة قبل ما
نمسك إياها. الخطرة في الأمس القريب كان موضوع نعم أظن وإلى اليوم بمناسبة في الخلاف بين الشيخين في الاستفاء بالمعاصرة أو لابد من شرطية اللقاء. فأنا هوني ذكرني قضيه الصلاح بحاسم من لا يحتج به، وهذا من توارد الافكار سبحان الله. تبين لي لان الشرط الذي وضعه البخاري هو الشرط الصحيح وليس الشرط الحسن. واضح هذا؟
نعم.
اللقاء في الحديث الصحيح، اما في الحديث الحسن لا يشترط فيه اللقاء، لأنه مر به بعض الأحاديث ينقل الإمام الترمذي عن إمامه البخاري أنه يحسن إسناده، وشرط اللقاء فيه منفي. وهذا ذكرت في بعض ردودي على هذا القبيل، هذا حتى يعني الإغاثة يمكن سمعتك هذا هو هذا، فأحببت أن أذكرك بهذه لعلها تمر بك فنحقق قوله تعالى سنشد عضدك بأخيك.
والله هذه حقيقة تستحق تتبعا مضبطا
فعلا،
تتبع الرجال من تاريخ البخاري الكبير ومعرفة الاتصال والسماع تتبلور الصورة بوضوح.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأخير الذي كان الكلام فيه حول أبي حاتم الرازي وقوله مثلا يكتب حديثه ولا يحتج به، ذكرتم أن هذه لا تساوي ضعيف، بل ممكن أن يكون بمرتبة الحسن. فهذا لأن أبا حاتم متعنت في التوثيق فيما يعني في حق الناظر، يعني في حق الناظر في كتاب أبي حاتم. أما عند أبي حاتم هذا الرجل عندما يقول لا يحتج به، هل يعني أنه ضعيف أو يعني أنه يحتج به؟ على أي وجوه الإحجاج سواء كان الحسن الذي تكلمت
لا يعني ضعيفا مطلقا،
لا يعني بإطلاق.
نعم، وأنت تعلم جيدا إن شاء الله لأنه يستعمل التعبيرين، هو يستعمل العبارتين
في بعض المواضع يذكر حديثه.
لا، هذا في بعض العبارات لا يحتج به وفي بعض العبارات ضعيف.
نعم،
ولابد أن نلاحظ لأن هذا الذي يستعمل العبارتين أن يكون له قط المخالفة بين اللفظين. وأنا الذي بداني والله أعلم مع ملاحظات أخرى طبعا ذكرت آنفا بعضها أنه لا يساوي قوله لا يحتج به قوله ضعيف.
بارك الله فيك.
وفيك الله.
في دراستي للعلل لماذا الدارقطني أحيانا أجد الحديث يدور على رجل ضعيف، والجماعة رووا الحديث عن هذا الضعيف بوجه أو بلفظ معين، والفرد الثقة يخالف الجماعة عن هذا الضعيف رويه بلفظ آخر أو يزيد في الإسناد أو ينقص، يعني مخالف سواء في الإسناد أو في المتن. فأحيانا الإمام الدارقطني يوهم هذا الثقة، يقول أخطأ فلان أو هي رواية شاذة، مع أن عندنا من يتحمل عودة قبله وهو هذا الضعيف الذي يدور عليه الإسناد. فلماذا يعني في مثل هذه الحالة يوهم الثقة وهناك من يتحمل، وفي مواضع أخرى يعني يعيد العهدة على هذا الضعيف ويقول هو للترابي يحدث الجماعة بهذا الوجه والفرد بالوجه الآخر. لكن أنا سؤالي عن الصورة الأولى، لماذا يقال بالثقة شذة أو وهمة مع أن هناك من هو أولى بهذا، مع علمي أن هذا يقوله أحيانا في من صرح هو بضعفه كيزيد بن أبي زياد ذكر حديثا وضر إسناده عليه فوهم من دونه وتكلم به الإمام الدارقطني نفسه.
عندي جوابين. تفضل. الجواب الأول نصف لا أدري، الجواب الآخر يقوم على سؤال هل في المكان الواحد بعض ذلك الراوي أم هو في ذهنك أنه ضعيف عنده؟
الآن لا أذكره ولا أدري أنا الآن. الآن لا أدري.
فأنا أقول يحتمل أولا السبعي كل السبعين أنه في المكان الذي يضعف هذا الراوي يصب الخطأ عن الثقة الراوي عن الراوي الضعيف، السبعي هذا جدا. ثانيا الذي يتصوره أن لا يكون في ذهن الحافظ الدارقطني أن هذا الراوي ضعيف عنده، ولذلك يذهب ذهانه إلى تخصيص الثقة الذي خالف الثقات، وهذا الثقة اشترك مع الثقات في رواية عن ذلك الرجل الذي هو ضعيف عندك، وضعيف عند الدارقطني مصرح في ذلك في غير هذا المكان. لكني أتصور بأنه حينما وهم الثقة الذي روى عن هذا الضعيف لم يكن في ذهنه أن هذا المضعف عنده في تلك اللحظة هو ضعيف عنده، فأخذ بمخالفة هذا الثقة للثقة، فصب المخالفة عليه، وهو كما قلت ينبغي أن يصب على هذا الواهي الضعيف هذا. فإن كان يعني وجدت مثالا لأنه في الوقت الذي صرح بضعف هذا وهذا شبعيد جدا، يكون هذا يعني كما قلت في بعض المناسبات إنما هو بشر.
إذن هذا النص الثاني من العلم بعد
الآخر.
طيب بارك الله
فيك.
شيخنا في مسألة الجمع بين رواية الفرد والجماعة، أيضا بتتبعي لصنيع الإمام الدارقطني في كتابه العلم، وجدت أنه يعني يحمل الحديث على الوجهين مع مخالفة الفرد للجماعة، ويقول إن هذا الراوي الذي يدور عليه الإسناد حدث الفرد بهذا والجماعة بذاك، والحديث محمول على الوجهين، وجدت ذلك في عدة حالات أريد أن أعرضها عليكم.
قبل الحالات في هناك تعارض بين الوجه ووجه
إيه؟
ومشى هو الوجهين
إيه كزيادة لفظة فيها يعني زيادة معنى
زيادة ما بيهمنا كما بحثنا هنا
إيه؟ لا ذكرتم أنتم أن تقولتم زيادة المعنى هي
تعتبر
هي زيادة هو عليها البحث
لذلك أمرك اللفظ لا يهمنا اللفظ
إيه؟ زيادة لفظة فيها زيادة معنى
طيب.
نعم
ففيه شيء يعني
فيحمل الحديث على الوجهين
ما هو في زيادة معنى
هو أحيانا مثلا الرفع والرفع نعم لا على المتون أنا قلت لا ولا ثاني المتون بزيادة لفظة فيها زيادة معنى هذا في المتون وأحيانا يكون في الإسناد بالرفع والوقف أو إبدال رجل روي براوي آخر أو بهذا المعنى
وبيكون في هناك ترهيب بالنسبة للحديث الشاذ سواء سلمان ومتن ولا بيكون الوجوه متقاربة متقابلة
لا فرق ثقة خالف أربعة أو خمسة من الثقات
هذا نشوف
إيه نعم فأحيانا أنا أعرض عليكم الحالات التي ظهرت لي وتبين لي الصواب إن شاء الله
فضل.
أحيانا إذا كان الراوي الفرد هذا المخالف للجماعة أحد الأئمة المشاهير الأثبت فيحمل حديث على الوجهين هذا كما في السؤال 52 و60 من العلم وأحيانا إذا كان المثال ليس موجود عندنا كنت يعني كنت أظن
أن
البحث كنت وسط مكتبة
كيف من جاء مكتبة لحسن إيه.
كنت أظن أن البحث
ما ليس
يكون في مكتبة
ما نعتب عليه لكن نعتذر إليه
بارك الله فيك طيب طيب إن شاء الله
من الأسئلة التي تحتاج إلى كتب
وضعها
على حدة
أي
كتب
يعني ما في عندك ولا مثال لما قلت
أرقام للأمثلة عندي الآن مثالان لكن الكتاب ليس في أيدينا
سبحان الله وتكرر ايضا اعتذارك
واعتذارك مقبول انا ما اقول هذا لكن اقول
للموجه جزاك الله خيرا
طول بالخير والعلم الحمد لله كيف قد مرت عليكم مثل هذه الاشياء وظهر لكم فيها وان لم نستحضر
لا انا مثل ما عرفت ما اعرف اما يمكن ان يكون في تقابل بين روايه وبين روايه يمكن ان يقال بالوجهين يعني مثلا الذي رفع فهو ثقة والذي أوقف وهو ثقة كل من الوجهين يقال هنا. وأنا أفعل هذا أحيانا، أقول أن الراوي أحيانا وغيره يتنفعن كذلك، ومنهم تعلمنا ينشط أحيانا فيرفع الحديث، ولا ينشط أحيانا فيوقفه، أو يكون الجو ما بناسب رواية الحديث على سيد المعلمين فيعلقه هكذا. هيك شيء أعرفه يعني. أما أن يكون هناك جماعة من الثقات رووا الحديث لنقل مثلا موقوفا، وثقة آخر خالف هذا الثقات ورواه مرفوعا، ثم يقال كل من الوجهين يمشي الدارقطني،
نعم
هذا ما أصور.
طيب نرجع هذا السؤال حتى نكون إن شاء الله في
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك. وبهذا وقت مجلسا آخر أنا
أتحدث، ظننت أنك راح تقول عندك مش بين الكتب فقط،
ما هذا ما أرجوه وأتمنى.
ظننت راح تقول عندك يعني وعدتك،
بارك الله فيك
وفيكم
بارك. إذن ما أقوله نرجع هذا الله حتى يكون عندكم
إن شاء الله. طيب
الله يجزيكم خير. شيخنا في مسألة قول مثلا عروة أن عائشة،
عفوا إذا أنت تجزم بوجود هذا المثال العجيب الغريب في علل الدارقطني فعلل أنت.
ظهر لي أن الإمام الثقات يحيى بن سعيد الغطان هذا المشهور مثله لا يوهم، فيقال إنه قد حفظ الحديث من هذا الشيخ على هذا الوجه والجماعة حفظوا عن هذا الوجه، وإن كان شيء من الأمور فهو من الشيخ الذي فوقهم.
أنت الآن أدخلت عاملا جديدا في الموضوع، لا ذكر جبل الحفظ.
أي وهو هذا أنا ذكرت شيخنا السؤال، هذا السؤال ذكرته قلت أحد الأئمة الأثبات
المشاهير الأئمة يعني سبق لنا يعني من المصنفين مؤلفين. لكن الآن هو أوضح ونحن أبي سعيد.
ولعل المثال الذي أيضا أنا أذكره هو في بياحة سعيد وفي جان الثوري وفي مثل هؤلاء.
نعم
هذا بالنسبة للحالة هذه.
إيه هذا شوي بلطف يعني الجو.
طيب إن شاء الله نلقي السؤال بإذن الله.
تفضل.
في قول مثلا عروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذا فقال لها كذا، وتفرقة الإمام أحمد بين هذا اللفظ وبين قوله عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، وأن الحالة الأولى هي ظاهرة الاتصال وحقيقتها الإرسال، والحالة الثانية مستفرة وكلام العلماء بفرق بين عن وأن واستدلال بعض العلم بالتفرقة وغير ذلك. في بعض السلسلة الصحيحة في بعض المواضع وجدتكم تجعلون هذه الرواية متصلة عن عروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، فهل يكون كذلك؟ الأمر يكون كذلك
ما دام هي قالت،
لا هو يقول أن عائشة، لكن هو ما أدرك القصة، ما أدرك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كلام هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أخبر أنها أخبرته أنها أنه قال لها أو قالت له عليه الصلاة والسلام.
كل ما ذكرت إلا الأخير يكفي إنها قالت. فمن أين ما الذي يسبق لأول وهلة إلى ذهن السامع حينما يقرأ رواية لعروة يتحدث فيها عن خالته عائشة؟ ما هو الذي يتبادر إلى ذهن؟
الذي يتبادر الاتصال وأنها أخبرته.
وإذا كان هناك ما يمنع نمتنع، إذا هناك ما يمنع نمتنع.
تصريح مثلا الإمام أحمد وبعض أهل العلم بأن هذا حقيقة الإرسال، ما يكون هذا مما يمنع؟
كيف يعني؟
يعني الإمام أحمد مثل بعروة لما سئل بالفرق بين عن وأن، مثل أن عروة عن عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، هذا متصل. وعروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال، هذا مرسل. فاستدل بعض المتأخرين أنه أن عن تفيد الاتصال وأن لا تفيد الاتصال، فردوا عليهم بأن الإمام أحمد ما يفرق بين عن وأن كذا، ولكن أن في الحالة الأولى لها معنى، فأن عروة أرض يعني حتى شيئا ما عطره،
فمش كما جاء الإرسال بخلاف عنه.
وهذا هو الأصل.
إيه؟
يعني أي راوي يروي عن آخر ليس بينه وبين يروي عنه مثل هذه الصلة والقرابة التي بين عروة وعائشة، هو هذا الأصل، التفريق بين عن وبين أن، لأن أن تكون ظاهرة في الإرسال، أما عن ليس كذلك. المهم الذي ألاحظه هو فقط القرابة الوطيدة التي بين عروة وبين عائشة،
إذن ليست مضطربة.
ثم يخطر في بالي أن هناك في الصحيح البخاري بعض الروايات من هذا النوع، لكنها تتميز بأنه في آخر القصة بكل عروة قالت عائشة كذا وكذا، فبكل حافظ في الفتى إن هذا يدل على أنه قول أولا في حكم المتصل وليس في حكم المخطئ. أي نعم، فهذا هو الوجه عندي والله أعلم.
وهذا ما شاء الله الآن ذكرت كلاما لابن رجب الحنبلي في شرح عين الترمذي بعد أن ذكر هذا الكلام على الإمام أحمد، قال أما في المكثرين مثل عروة عن عائشة فلا يتصور الإرسال. قال لهذا المثل عينه، قال في المكثرين
ظلم طلع شرحه أن
أولاد من وخالته والقرابة.
ما شاء الله،
الله
يحفظك. جزاك
الله
خير.
الله يجويك يا شيخنا. اللهم امين. شيخنا محروم، يعني اذا اختلف المثبت والنافي فان العلماء يقولون يقدم المثبت على النافي لان معه زياده علم لا يسمع النافي. الا اني وجدت ايضا في السلسله الصحيحه موضعا قدمتم فيه النافي على المثبت، وهذا راجع الى لابد من حضور الكتاب. نعم. شغلنا في مسألة الإدراج، بعض الروايات يرويها الثقات متصلة ليس فيها تمييز أن هذا من قول صحابي أو من قول تابعين، فيروي مثلا على سبيل المثال الثقة الحديث مساقا واحدا، ويأتي رجل دون الثقة كأن يقال فيه صدوق فيفصل في بعض جمل هذا الحديث ويقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا كذا وزاد أبو هريرة فقال كذا، هل هذا الصدوق روايته تعل الرواية الأولى في الجملة التي فصلها أم يقال الثقة مقدمة على الصدوق؟
ولو كان ثقة فالثقة الأول مقدم،
ولو كان ثقة فالثقة الأول مقدم مع وجود من ميزه.
نعم.
إذن متى نعرف المدرج؟
بمخالفة أنا فعل من
يعني الشارع. أن يكون روي الرواية المقصودة المميزة أكثر أو أكثر
أو أحفظ إلى
ما شاء الله. الله أن يبارك فيكم ويجعل في كل سوء مكروه.
آمين.
الحمد لله، هذا من فضل الله. في مسألة بعض الرواة أقرأ بالتهذيب لا يروي عنه إلا ابنه أو حفيده، فهل وجود الابن دليل على أن الأب ليس مشكوكا في عينه فيكون مجهول الحال؟ ليس كافيا،
ليس كافيا بل على العكس، إلا أن يكون الابن ثقة معروفة.
وهل يعني ولو كان ثقة آخر غير الابن فنحن نحكم بجهالة العين، ووجود الابن الآن الثقة يرفع جهالة العين؟
لا لا،
أنا فهمت من كلامكم أنه يرفع جهالة العين إذا كان الابن ثقة معروفة.
لا، أقول إذا لم يكن، قلت عنده العكس هو الأقرب، إذا كان الولد ليس ثقة، أما إذا كان ثقة فحكمه حكم الراوي الذي يروي عنه ثقة واحد،
يكون مجهول عينه.
أي نعم،
ما شاء الله.
لكن الذي يمكن أن يطرح إذا كان للراوي عديد من الأبناء وهم يرغون عنه فما حكم هذا الأب؟ أنا لا أزال أقول حكمه كحكم الثقة الذي يروي عنه جماعة، فإن كانوا ثقة فتعرف
يعني القرابة لا تزيد شيئا،
لا تقدم ولا تؤخر.
مع أن قد وجدت الحافظ في بعض المواضع مثل هذه يقول مقبول مع وجود الابن الحفيد،
هو يقول هذا بارك الله فيك حتى في غيره.
ما شاء الله.
أردت أن أقول أن حافظ يقول الرجل المقبول في الوقت الذي يخالف نظامه في المقدمة ينبغي أن يكون فيه مجهول. هذا مثال يعني داخل في هذا
يعني ليس كافيا من طبيعي لأن وجد غير ذلك فيما هو محل اتفاق.
هم كذلك
بارك الله فيك
الله.
كذلك شيخنا لو أن الراوي انفرد عنه يعني جاء عنه راويان فقط الشيخ لم يروا عنه إلا في الميزان وكل منهما يصلح في شواذ المتابعات ولا يحتج بهما يعني لا يحتج بأحد كل منهما على انفراده
يساويان ثقة
نعم ما شاء الله فيكون أيضا مرجو العين
نعم
لأن لما وجدت أنا من قليل الحافظ أنه يرفع جهالة العين بهذا الأمر
ما دام كلهم كل منهما لا يحتج به لكن إذا ضم أحدهما الآخر قوي شأنهما فيساويان ثقة واحدة.
أنا أردت أن آخذ من صنيع الحافظ وأسألهم فعلمت أنك ستفرق وتقول هذا كلام الحافظ ولذلك كان صغط قول عندي ماذا لماذا رفعت رواية ضعيفين جهالة العين ولم ترفعها رواية الثقة مع أن الأول بمجموعة يعني بالطريقين حسن الغير والثاني صحيح فقلت ستسألني وتقول ومن أدراك أني سأرفعها فغير صغة السؤال
نعم
الشيء المهم متعلق في هذه المسألة يعني السؤالان الأخيران تعلقا في الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال وليس من صنيعكم فيما علمنا الالتفات إلى جهالة العين أو جهالة الحال فهو ضعيف فضلا عن التقوية فالحسن لغيره إذا جاءنا راويان مجهولان كل منهما جهالة عين أو جهالة حال أو أحدهما هكذا أو أحدهما هكذا على القاعدة اختلاف طبقة لطبيعة الحال فهذا الشيخ يقوي فيما نعلم من طريقتكم إذن التفريق بين مجهول العين ومجهول الحال في هذا الأمر تفريق اصطلاحي محض وليس له علاقة بالثمرة في علم الحديث
معليش لكن أولا ماذا تعني بكون كي يقوي
يعني يصبح حسنا لغيره
تعني المتن يعني
المتن طبعا كلامي في المتن
البحث الآن في سؤال أبي الحسن
عن الراوي
عن الراوي
صحيح لكن أنا أقصد حول ثمرة البحث الراوي هي يعني رفعه أو بقاؤه رفعه لدرجة الاحتجاج أو الشواهد أو ما شابه ذلك وهذا في مجهول العين ومجهول الحال على حد سواء عندكم شيخ
لا ليسوا سواء
كيف استاذي
لانه تعرف المجهول الحال مجهول الحال
نعم
حاله اقوى من مجهول العين
صحيح
طيب اذا جاءنا حديث مثلا عن مجهولين عينا فقد لا نطمئن لحديثهما كما نطمئن لحديث جاءنا عن مجهولين حالا
صحيح
إذن ليش سواء
لكن حيث ثمرة شيخنا أنت تحسن إلا إذا كما تقولون دائما إلا إذا كان في المثل نكارة معينة أو شيء ينقذ في الذهن فهذا يقوي الرد كونه مجهول حالا أما إذا كان المثل مثلا يعني سليما وليس فيه ما يستنكره الناقد ورأينا مجهولين عينا فأنا الذي أعلم من صنيعكم لعل أخانا أبا الحسن والأخ أبا عبيدة ساعدوننا بذلك أنكم تمشون هذا وتقونه وشيخنا طبعا درجة الحسن
نعم لكن لا يزال أخي الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال لا يزال
موجود
له لا مو موجود له ثمرته له ثمرته يعني خلينا نقول الآن مجهولين عينا ممكن أن نرفع حديثهما إلى مرتبة الحسن لكن إذا كان مجهولين حالا ممكن أن نرفع حديثهما إلى مرتبة الصحة الفرق لا يزال موجودا بين مجهول العين ومجهول الحال سواء من حيث قوة حديث النوع وقوة حديث النوع الثاني أو من حيث كثرة المقوين عددا وقلة فكلما كثر عدد المجهول العين كلما اطمأننا لصحة الحديث لكن بالنسبة لمجهول الحال ما بضرنا أن يكون العدد قليلا فما هو الشأن في مجهول العين خلاص الكلام يعني لا يزال هناك فرق بين كل من مجهول العين ومجهول الحال من حيث الثمرة.
جميل،
جزاك الله خير. وإياكم. غيره تفضل.
بارك الله فيك. أئمة الجرح والتعديل الذين قد عرف تشددهم أو تساهلهم أو اعتدالهم، الحمد لله ما أسأل عنهم، إنما أسأل عن بعض الأئمة الذين يتكلمون في الرواة جرحا أو تعديلا وما قد اشتهر حالهم من ناحية التوسط أو الاعتدال أو التشدد. على سبيل المثال البيهقي، فأذكرهم لكم أولا ثم أعيد لكم واحدا واحدا، أو أذكرهم؟
لا، واحدا ثم واحدا.
طيب، مثل البيهقي،
البيهقي
تعرفون عنه الاعتدال أو التشدد أو التساهل؟
نعرف عنه إلا التوسط.
التوسط، فإذا فرد مثلا بتوثيق أو تضعيف يقبل
ما
شاء الله. مسلم بن القاسم
كذلك،
ابن خلفون
أعرف عنه.
طيب، ابن سعد صاحب الطبقات
في شيء من التساهل.
أبو نعيم،
أبو نعيم ما في بين شيء.
الخطيب
الوسط.
البزار
متساهل.
أبو أحمد الحاكم
ما هو مشهور عندنا، ما نعرف عنه.
ابن قانع عبد الباقي،
ابن قانع هو نفسه متكلم فيه بعض الكلام، ما أذكر عنه شيئا.
توثيق الذهبي أحيانا يذكر في الكاشف يوثق للرجل، ما أحد تكلم فيه إلا كلمة الحافظ الذهبي، الذهبي مثلا
ما أحد تكلم فيه من
من الأئمة المتقدمين إلا أن الذهبي ترجم له بقول انتظار. نعم، لا، أما وصف شيء ثاني أحيانا يقول يصرح بقوله ثقة حافظ ذلك، لكن في بعض المواضع يقول ثقة. نعم، أدري هذا، وكان عندي حبان أو ثقة في حبان بقوله وثق وكذا، أثبتناه من كتب شيخنا كثيرا.
أنتم عليك كثيرا
كثير، هذا من كتب الشيخ، ولا الكتب الحمد لله أخذناه من كتب الشيخ، فأنه كثيرا ما يقول ثقة في توثيق ابن حبان، لكن أحيانا هو نفسه يصرح بقوله ثقة، فمثله يقبل منه وما قد سبقه أحد؟
ما يقبل.
بارك الله.
طيب، طبعا انت تكلم الان عن ابن خالد.
لا، عن الذهبي. كلام انا قبل مره كلامكم بابن قانع لانه نفسه متكلم فيه.
مثلا انت من ابن قانع،
انتم ذكرتم عن ابن قانع.
لا، ذكرت يعني في كلام الاخير هذا
في الذهبي، حافظ الذهبي.
ايوه، طبعا لما وثقنا بتوثيق الذهبي فبمن نثقه؟
يقبل، اذا وثق يقبل.
ايوه،
ما شاء الله، بارك الله فيكم. ما شاء الله. ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عنعن فيه؟
لا فرق، إلا إذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعبة مثلا من الثلاثة فهذا شيء آخر، أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي.
طيب، كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال لأنه يتوقف في عنعنته إلا في مشايخ أكثر عنهم.
لا،
إلا في مشايخ
أكثر عنهم.
أكثر عنهم. أنا السؤال الآن هو مطلوب المثلة، إذا كان التلميذ المدلس وروى عن مشايخ لازمه وأكثر عنهم، الآن بان الأمن المثال
العكس يعني.
السؤال
يعني الأعمش يروي عن شيوخ له مشهورين.
نعم،
وهو يكثر من الرواية عنهم.
إيه نعم.
إيوه،
ويعنعن عنهم.
نعم،
فيقول حافظ ذهبي يتوقف في عنعنته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح التمام ومن يأخذنا بكرة جمعة وأبي إسحاق بكرة ثلاثة.
نعم،
هذا موجود في ميزان الإحسان.
نعم، مر علينا مثل هذه الأنوار.
أنا رأيي أنتم في الصحيحة في ثلاثة وأربعة.
أنا رأيي في الأعمش وأمثاله سبق أن ذكرته.
أخي الكريم، لم تنتهي مادة هذا الشريط، ونرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.